أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بقي في باب البدل أن نفرق بين البدل وعطف البيان في مثل قولنا جاء زيد أخوك، فإن أخوك يصلح بحسب الظاهر أن يكون عطف بيان، وذلك لأنه يذكر صفة من أوصاف زيد، وهو لفظ جامد، فمن هذه الجهة القياس أن يكون عطف بيان. ومن ناحية ثانية، فإن من هو أخوك ليس إلا عبارة عن زيد، فكأن المتكلم من أول الأمر أخبر عن مجيء أخيه، فيصلح أن يكون لفظ أخوك بدل كلا من كل. فهل نحكم بأن هذا اللفظ في هذا المثال يجوز أن يكون عطف بيان أو بدلا من غير فرق فيصح الوجهان، أو أن كل واحد من الوجهين إنما يصح على واحد من التقديرين؟ ومن الواضح أنه لا يجوز أن نجعل اللفظ صالح بدلا وعطف بيان في وقت واحد، لما تقدم من الفارق بينهما، فإن عطف البيان تابع غير مقصود بالحكم، والبدل تابع هو المقصود بالحكم دون متبوعه. نعم، يصح أن يقال إن لفظ أخوك ها هنا يصلح لأن يكون بدلا على تقدير ما، ويصلح لأن يكون عطف بيان على تقدير آخر، وإن كان واقعا وفي نفس الأمر لا يمكن أن يكون هذا اللفظ إلا إما بدلا فقط وإما عطف بيان فقط، والعهدة في ذلك على قصد المتكلم. بيان ذلك، لو فرضنا أن المخاطب كان له أخوان اثنان، أحدهما اسمه زيد والآخر اسمه عمرو، ولنفترض هذه الفرضية. المخاطب له أخوان، واحد اسمه زيد والآخر اسمه عمرو. هنا تارة نفترض أن المخاطب ينتظر وصول أي واحد من أخويه، ولا يهمهما إذا كان الجائي هو زيدا أو كان هو عمرا، فيأتي ويقول للمتكلم: إذا جاء أحد أخوي فأخبرني. فما يهم المخاطب ها هنا هو أن يجيء واحد من إخوته، ولا يهمه مجيء زيد بعينه أو مجيء عمرو بعينه. فعندما يأتي المتكلم ويقول جاء زيد أخوك، فلا بد أن يكون لفظ أخوك ها هنا بدلا، ويمتنع أن يكون عطف بيان، وذلك لأن المخاطب حقيقة ما يهمه هو مجيء واحد من إخوته، وليس همه إلى مجيء زيد بعينه أو إلى مجيء عمرو بعينه، فما يكون مقصودا له بالحكم هو مجيء الأخ بمعزل عن هوية هذا الأخ، أهو زيد أو عمرو. فإذا قيل جاء زيد أخوك، فما المقصود بالحكم هو أخوك لا زيد، فما يكون مقصودا بالحكم هو الثاني لا الأول، وهذا إنما ينطبق على حد البدل. وكأن المتكلم لما عرف بمجيء واحد من إخوته ذكر له مجيء زيد ليحدث في ذهنه تشويقا لجهة أن هذا زيدا الجائي هل هو أخي أو واحد من غير إخوتي، فقال له أخوك. والآتي بعد الطلب أعز من المنصار بلا طعم على التفصيل الذي تقدم. وتارة ثانية لا يكون للمخاطب غرض في مجيء واحد من إخوته، وإنما يريد مجيء أخيه زيد بعينه، فيقول للمتكلم إذا جاء زيد أخي فأخبرني. فما هو مقصود للمتكلم وما يريده المتكلم حقيقة وما فيه المخاطب وما فيه نفع للمخاطب هو أن يأتي خصوص أخيه من؟ زيد، لا أي واحد من إخوته، يريد أخاه زيدا بعينه. فعندما يقول المتكلم جاء زيد أخوك فقد أخبره عما ينتظره من أول الأمر هو زيد، فهو المقصود بالحكم، فالمتبوع كان مقصودا بالحكم. واستعان على توضيح هذا الجائي بذكر شيء من أوصافه، فكأنه عندما قال له جاء زيد أحس أن المخاطب سوف يظل مترددا مستغربا، أجاء زيد حقا؟ فقال له جاء زيد أخوك، أي وبدلالة أن هذا الجائي أخوك فقد عرفته، فيكون المقصود بالحوك وزيد. وإذا كان المتبوع مقصودا بالحكم لا يكون التابع بدلا، لأن البدل تابع مقصود بالحكم دون متبوعه، دون واسطة أو دون أن يكون متبوعه مقصودا بالحكم. هذا تمام الكلام في باب البدل، التفت. وبه يتم الكلام في كل التوابع، لأن التوابع خمسة، وقد ذكرها الماتن ها هنا لتكون من جملة المرفوعات، وهي من جملة المرفوعات، ولكن متى؟ في حالة الرفع، في حالة رفع المتبوع. وهذه التوابع بعينها سوف تكون من جملة المنصوبات إذا كان المتبوع فيها منصوبا، وما تكون من جملة المخفوضات إذا كان المتبوع مخفوضا. ولذلك سوف لا نعيد البحث عن هذه التوابع عندما نباشر في بيان المنصوبات، وعندما نتعرض إلى بيان المخفوضات والمجرورات. فالتابع من الأسماء التي تكون مرفوعة إذا كان المتبوع مرفوعا، ومنصوبة إذا نصب المتبوع، ومخفوضة مع خفض متبوعها. ولذلك سوف نذكر أن من المنصوبات التوابع، ولكننا سوف لا نتعرض إلى هذا البحث. غاية الأمر أنه إن كان يقال جاء زيد وعمر، ففي النصب يقال رأيت زيدا وعمرا، وإذا كان يقال هذا رغيف كله فيقال رأيت رغيفا كله، أو أكلت رغيفا الرغيف كله، ومررت بالقوم كلهم، وهكذا. تمام. وجاء زيد أخوك، ورأيت زيدا أخاك، ومررت بزيد أخيك. هذا تمام الكلام في المرفوعات. يقع الكلام بعد عندنا في هذا الكتاب فقط أن نتعرض إلى مطلبين: أن نرصد الأسماء المنصوبة، ثم نرصد الأسماء المخفوضة. في هذا البحث الآن سوف نرصد الأسماء المنصوبة ما هي، وسوف نختزل كثيرا منها، فلا نتعرض إلى البحث عنه. ليش؟ لما سبق الكلام عليه وين في المرفوعات، وإنما نخصص البحث في خصوص الأسماء المنصوبة التي لم يأتي بيانها ولم نأتي على ذكرها في باب المرفوعات، لأنها لا تكون إلا منصوبة. والحاصل أن الأسماء المنصوبة على قسمين، لأن النصب إما لازم لها لا ينفك عنها، وهذه من الطبيعي جدا أننا لم نتعرض إليها في باب المرفوعات، إذ إن هذه الأسماء ما دام النصب من لوازمها التي لا تنفك عنها فسوف لا يكون مثل هذا الاسم مرفوعا بحال، والبحث السابق إنما كان بحثا في المرفوعة. هذا هو النحو الأول من الأسماء، وعندنا أسماء منصوبة ولكن لا يكون النصب لازما لها، بل يعرض عليها تارة ويزول عنها تارة أخرى. ومعنى أنه يزول النصب عنها تارة أخرى أنه عندما يزول النصب فسوف يحل إما الرفع وإما الجر. وهذه الأسماء، فالأسماء المنصوبة التي لا يكون النصب لازما لها بل ينفك عنها، فمن الطبيعي جدا أنها يمكن أن تكون مرفوعة، وهذه قد تقدم البحث عنها وين عند الحديث عن المرفوعات، فسوف لا نعيد البحث عنها في باب المنصوبات. وأما الأسماء المنصوبة التي لا تكون إلا منصوبة فالنصب من لوازمها، هذه لم يأتي البحث عنها، لم يسبق البحث عنها، فلا بد أن نخصص البحث فيها هنا. قال المنصوبات، أو قال عدد المنصوبات وأمثلتها، ولنرصد ما ذكره من المنصوبات ثم نبين ما تقدم الحديث عنه فلا نعيده، وما لم يسبق الحديث عنه فنوقع البحث فيه. قال منصوبات الأسماء، هنا وصلنا صحيح؟ نعم. منصوبات الأسماء، المنصوبات 15، وهي قال المفعول به، والمفعول به لا يكون إلا منصوبا فلم يتقدم البحث عنه، ولذلك لابد أن نوقع البحث فيه. قال والمصدر، وأراد من المصدر ها هنا ما يعبر عنه بالمفعول المطلق، وسوف نشرح ذلك. إذن المفعول به، شوف إذا انتفت المنصوبات التي سوف نوقع البحث عنها ها هنا هي المفاعيل والاستثناء والحال والتمييز فقط. تمام. قال هي المفعول به. تمام. قال والمفعول المطلق وظرف الزمان وظرف المكان، وهذان نسميهما المفعول فيه، والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله أو لأجله، يصح كلا الوجهين، والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب. شو يعني التابع للمنصوب؟ يعني ما كان عطف نسق أو عطف بيان أو نعتا أو بدلا أو توكيدا. قال وهو أربعة أشياء، النعت والعطف، ليش جعلها أربعة؟ لأن العطف إما عطف نسق وإما عطف بيان، والأصح أن تجعلها خمسة لأن كلمة العطف ليست جامعا مشتركا بينهما. على كل حال، إذن هذه 15 اسما منصوبا. قبل أن نقرأ ما ذكره الشارح تعال نعيد هذه الأسماء ونقف عليه. المفعول به سيأتي معنا أن المفعول به من لوازمه النصب، وإذا كان ملازما للنصب فليس له حالة يكون فيها مرفوعا. نعم، عندما نرفعه في باب المرفوعات نجعله نائبا عن الفاعل فلم يعد مفعولا به، ولذلك قلنا لكم إن المفعول به هو فاعل في الحقيقة لهيئة فعل، تمام؟ إذن فقد خرج عن حقيقة كونه مفعولا به، ولذلك المفعول به إذا كان لا يكون إلا منصوبا فليس له حالة يكون فيها مرفوعا حتى يكون الحديث عنه قد تقدم، فلذلك نحتاج إلى أن نوقع البحث عنه. طيب، المصدر هو المفعول المطلق على ما سيأتي، والمفاعيل كلها تكون منصوبة، إذن فليس لها حالة تكون فيها مرفوعة، فلم يأتي الحديث عن أي من المفاعيل، فلا بد أن نوقع البحث عن المفاعيل. قال: وظرف الزمان وظرف المكان، وسيأتي أنهما مفعول فيه، والحال والتمييز، وهذان أيضا لا يكونان إلا منصوبين، والمستثنى وهو لا يكون إلا منصوبا أيضا، في بعض الحالات يجر، واسم لا. طيب، اسم لا، ما هو المراد من اسم لا؟ اسم لا النافية للجنس. التفت، قالوا من الحروف التي تعمل عمل إنا وأخواتها، تلحق بإنا وأخواتها، لا النافية للجنس. وإذا كانت تلحق بإنا وأخواتها أو تعمل عملها، فإنا وأخواتها ماذا تفعل؟ تدخل على المبتدا والخبر، تنصب الأول اسما لها وترفع الثاني خبرا لها، فلا النافية هذه تدخل على الأول فتنصبه اسما، وتدخل على الثاني فترفعه خبر، وتسمى لا النافية للجنس، لأنها تنفي حقيقة الشيء، أصل الحقيقة تنفيه، لا أنها تنفي فردا من أفراده، كما تقول لا رجل في الدار، أصلها رجل في الدار مبتدأ وخبر، تقول لا رجل في الدار، أنت لا تريد أن تنفي وجود رجل واحد في الدار حتى كأنه يمكن أن ينوجد رجلان أو أكثر، لا رجل أي إن هذا الجنس، هذه الحقيقة وهي حقيقة الرجولة كلها ليست موجودة وين؟ في الدار. فأنت تنفي كل فرد من أفراد رجل لأنك نفيت أصل الحقيقة، ولذلك يقال لها لا النافية للجنس. في قبالها لا النافية للوحدة، وهذه تعمل عمل كان، فتقول لا رجل في الدار. التفتوا جيدا، لأن هذا البحث لا يوجد، ليس موجودا في هذا الكتاب. لا النافية قد تكون نافية للجنس، أي تنفي وجود أصل الحقيقة، وإذا نفيت الحقيقة فقد نفي كل أفرادها، وقد تكون نافية للوحدة، أي تنفي وجود الفرد الواحد، وكلتاهما تدخلان على الجملة الإسمية. فإذا كانت نافية للجنس هذه تعمل عمل إنا وأخواتها، فتنصب الأول وترفع الثاني، وإذا كانت نافية للوحدة فهذه تعمل عمل كان، فترفع الأول وتنصب الثاني. فإذا قلت لا رجل في الدار فهذا يعني أنك تنفي وجود جنس الرجولة وحقيقتها في هذا الدار، وإذا نفيت الحقيقة فقد نفيت وجود كل فرد من أفراد هذه الحقيقة. نعم، يمكن أن يكون هناك امرأة في الدار فتقول لا رجل في الدار بل امرأة، ولا يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجال، لأنك قد نفيت وجود هذه الحقيقة أصلا، فقد نفيت كل فرد من أفرادها، ولذلك يقال لها إنها نافية للجنس. وأما إذا قلت لا رجل في الدار فأنت تريد أن تنفي وجود الرجل الواحد، ولذلك لا مانع أن يكون هناك رجلان أو أكثر، لأن هذه لا إنما تنفي وجود الواحد، ونفي الواحد قد يجتمع مع وجود الأكثر من الواحد، ما هو أكثر من واحد، ولذلك إذا قلت لا رجل في الدار أي لا يوجد رجل واحد في الدار، قد لا يكون هناك أي رجل، وقد يكون هناك أكثر من رجل، ويصح. ولذلك عندما تقول لا رجل في الدار يصح أن تقول بل رجلان، أي لا يوجد رجل واحد بل يوجد رجلا، وهذا صحيح، لأن هذه ألا إنما تنفي الواحد، أي تنفي وجود الفرد الواحد. تمام؟ الآن عندما ينتفي وجود الفرد الواحد هذا يجتمع مع إذا لم يكن هناك أي فرد، ويجتمع لأنه لا يوجد فرد واحد، ويجتمع مع وجود فردين لأنه أيضا يصدق أنه لا يوجد فرد واحد بل فردان، وهذا بخلاف لا النافية للجنس، فإن قولك لا رجل في الدار لا يصدقه إلا حيث ينتفي وجود كل واحد واحد وكل فرد فرد من أفراد الرجال. ولذلك لا رجل في الدار لا يصح أن تستدرك بعده وتقول بل رجلان. نعم يصح أن تستدرك فتقول بل امرأة، لا رجل في الدار بل امرأة. وأما في لا رجل في الدار فيصدق هذا التعبير سواء لم يكن هناك أي رجل في الدار، إذ يصدق حينئذ أن الرجل الواحد ليس موجودا في الدار، ويصدق في حالة وجود أكثر من رجل في الدار، فيصدق أنه لا يوجد رجل واحد في الدار بل الموجود رجلان. لا إذا كانت نافية للجنس فإنها تعمل عمل إن، وإذا كانت تعمل عمل إن فهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول، فاسمها سوف يكون منصوبا، ولذلك ذكره على أنه من المنصوبات، قال اسم له. ولذلك كان مقتضى القاعدة حينئذ أن يجعل من المرفوعات أيضا اسم لا، ولكن أي لا لا النافية للوحدة، وهنا لا النافية للجنس. على كل حال قال واسم لا، ولذلك هذا لن نتحدث عنه، نصار واضح معنا هي لا، هي تدخل على مبتدأ وخبر، إذن فهي تدخل فاسم لا هو مبتدأ في الأصل، دخلت عليه لا النافية للجنس فانتصب لذلك. الآن لماذا لا النافية للجنس تعمل عمل إن ولا النافية للوحدة تعمل عمل كان؟ هذا يأتي في كتاب آخر إن شاء الله. طيب قال والمنادى، المنادى كما تقول يا رجلا يا طالع الجبل لبيك يا نصر الله. تمام، هذا نداء، دائما يوجد أداة النداء. طبعا المنادى سوف نتحدث عنه، ولكن بعض النحاة يجعل المنادى داخلا تحت المفعول به، فهو ليس شيئا زائدا عن المفعول به، لأنك عندما تقول يا زيدا يا رجلا هذه يا أليست للنداء، فكأنك تقول أدعو زيدا، أنادي من، أنادي ماذا، أنادي زيدا. تمام، فصار المنادى بمثابة المفعول به، وهذا تفصيل يأتي في محله إن شاء الله. طيب ولذلك كان المنادى منصوبا لأنه في المعنى يرجع إلى كونه ماذا، مفعولا به، والمفعول به منصوب. قال والمفعول من أجله، أو يعبر عنه، التفت يعبر عنه بثلاث تعبيرات، المفعول من أجله، ويعبر عنه بالمفعول لأجله، ويعبر عنه أيضا بالمفعول له، وكلها تعبيرات لمعنى واحد. طيب وهو من المفاعيل ولذلك يكون منصوبا كما سيأتي. والمفعول معه، وهذا أيضا سيأتي بحثه. طيب وخبر كان وأخواتها، وهذا قد تقدم عند الحديث عن كان وأخواتها، لأنها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول وتنصب الثاني، وقد جعلنا اسم كان من المرفوعات وهو المبتدأ في الأصل، وسوف نجعل خبرها من المنصوبات وهو خبر في الأصل. تمام، وهو خبر المبتدأ في الأصل، ولذلك هذا واضح. قال واسم إنا وأخواتها، وهو ما كان مبتدأ في الأصل فدخلت عليه إنا أو واحدة من أخواتي. قال والتابع للمنصوب، يعني التابع إذا كان متبوعه ماذا، منصوبا، لأن مقتضى أن يكون تابعا أنه يأخذ حركة متبوعي، فإذا كان المتبوع منصوبا فسوف يكون التابع منصوبا، وهذه كلها سوف لن نتعرض إليه. إذن لما أي شيء سوف نتعرض، التفت، سوف نتعرض إلى المفعول به، المصدر يعني المفعول المطلق، ظرف الزمان وظرف المكان يعني المفعول فيه، هذه ثلاثة مباحث إلى الآن، والحال والتمييز والمستثنى والمنادى والمفعول له والمفعول معه، هذه هي الأمور التي سوف نتعرض إليها في باب المنصوبات. طيب. نقرأ هذا المقدار. قال: أقول ينصب الاسم إذا وقع في موقع من 15 موقعا، وسنتكلم على كل واحد من هذه المواقع في باب يخصه على النحو الذي سلكناه في أبواب المرفوعات، ونضرب لها هاهنا الأمثلة بقصد البيان والإيضاح. طيب، الموقع الأول قال أن يقع، أن يقع مفعولا به، نحو نوحا من قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا. من الذي أرسل؟ نحن، يعني هذه النهية في محل رفع فاعل. تمام، ماذا أرسلنا؟ نوحا، والكلام في المفعول به صار في غاية الوضوح. طيب، الثاني قال أن يقع مصدرا، نحو جذلا من قولك: جذل محمد جذلا. نأخذ مثال آخر: ضرب محمد ضربا. تمام، ضربت زيدا ضربا مبرحا. تمام، هذا يقال له المفعول المطلق، وسوف يأتي بحثه وتفصيله إلى آخره. طيب، الثالث أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان. التفت، ما معنى الظرف؟ الظرف هو الوعاء. تمام، الفعل حتى يقع، عندما يقع الفعل، عندما يحدث الفعل، فهو يحتاج إلى وعاء مكاني يقع فيه ذلك الفعل، ويحتاج إلى وعاء زماني يقع فيه ذلك الفعل. كل حدث يرتكبه الإنسان، كل حدث يرتكبه الفاعل، يحتاج إلى زمان يقع فيه ذلك الفعل، وإلى مكان يحل فيه هذا الحدث. تمام، فهذا المكان الذي يحل فيه الفعل يسمى ظرفا مكانيا، ويقال له مفعول فيه، لأن هذا الفعل إنما فعل في هذا المكان، وهذه اللحظة الزمانية التي حصل فيها الفعل تسمى ظرفا زمانيا لأنها وعاء زماني للفعل، وتسمى أيضا مفعولا فيه لأنها اللحظة التي وقع فيها. شوف ليش سمي مفعولا فيه، لأن هذا الفعل إنما فعل في هذه اللحظة وفي هذا المكان، فهذا المكان هو المفعول فيه هذا الفعل، وهذا الزمان مفعول فيه هذا الحدث، وهكذا. قال: فالأول نحو أمام الأستاذ من قولك: جلست أمام الجلوس. شوف، الجلوس فعل من الأفعال يحتاج إلى وعاء مكاني. تمام، فهذا المكان هو كونه أمام الأستاذ، ففعل هذا الفعل في أي مكان؟ في المكان الذي هو أمام الأستاذ، ولذلك يقال لأمامه مفعول فيه، لأنها وعاء مكاني فعل فيه هذا الفعل، ولذلك يقال له مفعول فيه. تمام، أي إن الفعل مفعول في هذا المكان، إن الفعل موجود مصنوع مرتكب في هذا المكان. وش يعني مفعول؟ يعني مرتكب. تمام، قال: والثاني نحو يوم الخميس من قولك: حضر أبي يوم الخميس، أي إن الحضور، متى فعل الحضور؟ في يوم الخميس. إذن يوم الخميس هي مفعول فيه. تمام، واضح. تقول ظرف زمان وتقول مفعول فيه، ما شئت فعبر. جيد، ولذلك إذا أردنا أن نعرب: حضر فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة مناسبة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جار بالإضافة. تمام، يوم تستطيع أن تقول ظرف زمان منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره، وتستطيع أن تقول مفعول فيه منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، الخميس مضاف إليه إلى آخره.
كلمة بعد الخميس،
كيف؟ لا غلط. تمام، جيد. الآن ما معنى الظرف؟ إذن صار واضح شو هو الظرف. هو الوعاء المكاني أو الزماني لحصول الفعل، ولذلك الظروف دائما بأي شيء تتعلق بالفعل، الظرف دائما وين يتعلق؟ يتعلق بالفعل، لأن الظرف ليس إلا وعاء لحصول الفعل، إما وعاء مكاني وإما وعاء زمني، ويسمى مفعولا فيه لأن هذا الفعل إنما فعل في هذا المكان أو في هذا الزمان، أو يقال إن هذا الحدث مفعول يعني مرتكب فيه، يعني في هذا المكان أو في هذا الزمان. ولأن هذا من المفعولات فالمفاعيل كلها منصوبة. طيب قال أن يقع حالا، الرابع شيك أن يقع حالا نحو ضاحكا من قوله تعالى فتبسم ضاحكا. الحال والتمييز بحثهما دقيق مهم بالغ الأهمية، ولذلك لن نقف عليه الآن. ولكن الذي يقال على الألسنة أن الحال دائما تقع جوابا عن السؤال بكيف، كيف تبسم تبسم ضاحكا. دعك من هذا المثال فيه تشويش، نأخذ مثالا سهلا. جاء زيد ماشيا، كيف جاء زيد؟ جاء على أي هيئة جاء زيد؟ جاء على هيئة المشي، جاء ماشي. فالحال هي ما يصح أن تقع جوابا متى؟ عند السؤال عن الفعل بكيف. فالحال تبين الهيئة التي وقع عليها الفعل. هذا المجيء كان يمكن أن يقع على هيئة الركوب، جاء راكبا. كان يمكن أن يقع على هيئة المشي، تمام، يعني راجلا ولا راكبا، تمام. أو مثلا تقول جاء زيد مسرعا، هذا المجيء يمكن أن يقع على هيئة هي هيئة السرعة أو هيئة هي هيئة البطء. كيف جاء زيد؟ جاء مسرعا. كيف جاء زيد؟ جاء مبطئا أو بطيئا، تمام، أو متباطئا، تمام. فما يقع جوابا عند السؤال بكيف هو الحال. هذا بنحو مجمل مبسط، وإلا تحقيق المسألة يحتاج إلى بحث سوف يأتي في محله. طيب الموقع الخامس قال أن يقع تمييزا نحو عرقا من قولك تصبب زيد عرقا. التمييز يؤتى به لإزالة الإبهام من الذات، التفت، لإزالة الإبهام من الذات. الآن التفت، مثلا تقول اشتريت 20، تمام، 20 شيء، أي شيء، يوجد إبهام أو لا؟ يوجد إبهام، لأن هذه 20 التي اشتريتها يمكن أن تكون 20 كتابا، يمكن أن تكون 20 قلما، يمكن أن تكون 20 ثوبا، فتقول كتابا. فرفعت الإبهام الذي في هذا العدد بقولك كتابا وقلما، تمام. ولذلك يقال لهذا الذي يذكر رافعا للإبهام يقال له إنه تمييز. يعني الآن إذا أردنا أن نعرف اشتريت 20 قلما، اشتريت، اشترى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع. فاعل ماذا اشتريت؟ ماذا اشتريت؟ 20. عندما تسأل بماذا، ماذا يكون الجواب؟ 20، تمام. إذن فعشرين هي المفعول به، مفعول به منصوب على نصبه الياء لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم، نعم. طيب هذا المفعول به فيه إبهام، هذا الإبهام يحتاج إلى ما يزيله، فتقول قلما. فقلما تمييز للعدد منصوب على النصب الفتح الظاهر على آخره، والثانية للتفعيل. طيب الآن أنت عندما تقول هنا تصبب زيد عرقا، عندما تقول تصبب زيد، تمام، أي انصب علي أشياء هي سوائل. هذا التصبب قد يكون تصببا للعرق، قد يكون تصببا للماء، قد يكون تصببا للدم. تصبب زيد ماء إذا هطل عليه المطر بنحو تغرق بهذا المطر، تمام. قد يتصبب دما إذا جرح جروحا كثيرة استوعب الدم كل جسدي. فهناك إبهام في أن هذا التصبب، تمام، لأي شيء هو، فتقول تصبب زيد عرقا. على تفصيل هذا يقال لهم تمييز محول عن نسبة. على كل حال، أو مثلا اشتعل الرأس، شوف الآن عندما تقول اشتعل، دعك من الآية القرآنية، اشتعل الرأس، والاشتعال من شأنه أن يكون اشتعال بأي شيء، بالنار، تمام؟ جيد. فهناك إبهام عندما قلت اشتعل الرأس، اشتعل شيبا أو اشتعل حريقا أو اشتعل غيره ذلك إلى آخره. أو عندما تقول مثلا طاب زيد نفسا، فعندما قلت طاب زيد، أي شيء هو الذي طاب في زيد؟
نفسه.
أطابت نفسه أم طابت نسبه أم طابت أفعاله أو طاب شكله؟ جيد. فيوجد إبهام يراد رفعه، تمام، فيرفع هذا الإبهام بذكر التمييز فيما بعد. ولذلك التفت اشتعل أو تصبب زيد عرقا، تعرف ماذا كانت هي؟ كان أصلها تصبب عرق زيد. من هو الذي تصبب؟ العرق. كان أصلها تصبب عرق زيد، ولكن قدم وأخر ليكون هذا من على سياسة الإجمال والتفصيل، أو التفصيل بعد بعد الإجمال. لو قيل من أول الأمر طابت نفس زيد، تمام، اشتعل شيب الرأس، انتهى الأمر، تمام، أو تصبب عرق زيد، انتهى الأمر. ولكن عندما قلت تسبب زيد نسبت التصبب إلى زيد، فهذه النسبة ولدت إبهاما لجهة أن نسبة التصبب إلى زيد من أي جهة كان؟ هل كانت من جهة نزول العرق من، أو نزول الماء من، أو نزيف الدم من، إلى آخره، فترفع هذا الإبهام. وهذا كله التفت إلى الآن، فقط نأخذ هذه المطالب على الإجمال، تمام، وإلا كل بحث من هذه الأبحاث سوف نأخذه بطريقة مفصلة بحيث لا تضيع معالمه بعد ذلك. قال أن يقع تمييزا نحو عرقا من قولك تصبب زيد عرق، أو مثلا شوف اشتريت خاتما حديدا، أي لا فضة ولا ذهبا، تمام، اشتريت خاتما فعل وفاعل مفعول به، هذا الخاتم قد يكون ذهبا، قد يكون فضة، قد يكون حديدا، فتقول اشتريت خاتما حديدا، فحديدا تكون تمييز لي لخاتم. أو اشتريت حديدا خاتما، يصح، اشتريت حديدا، أنت اشتريت حديدة، تمام، هذه الحديدة ما هي؟ تقول خاتما، فالأول يكون مفعول به، والثاني ماذا يكون دائما؟
تمييز.
التمييز لا يتقدم على المميز، دائما التمييز متأخر. السادس قال أن يقع مستثنا نحو محمدا من قولك حضر القوم إلا محمدا. التفت، هو محمدا المستثنى كما سيأتي. المستثنى هو دائما هو ما يقع بعد إلا أو واحدة من أخواتها، لأخوات إلا ما هي غير وعدا وحاشا وخلا إلى آخره، كل هذا سوف يأتي، تمام. جاء القوم إلا محمدا، جاء القوم عدا أو ما عدا محمدا، قد يكون مجرورا في بعض الحالات، تمام. المهم جاء القوم غير محمد، تمام، وهكذا. طيب لماذا كان المستثنى منصوبا؟ قالوا لأنه في قوة المفعول به، كأنك عندما قلت جاء القوم إلا محمدا كأنك قلت جاء القوم أستثني، ماذا تستثني؟
محمد.
فيكون محمد المستثنى مفعولا به لفعل أستثني، واضح؟ ولذلك جعلوه من جملة المفعولات أو من جملة الملحق بالمفاعل، ولكن المستثنى حقه النصب على ما سيأتي. طيب السابع قال أن يقع اسما للا النافية نحو طالب علم من قولك لا طالب علم مذموما، لا تقول بل طالبان، هذه تنفي أصل الجنس. لو قلت لا طالب أو لا طالب علم مذموما بل طالبان يصح، لكن هذه لا نافية للجنس. طيب الثامن قال أن يقع منادا نحو نحو رسول الله من قولك يا رسول الله، أي أدعو رسول الله. وما معنى للنداء؟ أنك تنادي، تمام؟ إذا أنك تدعوه، فالمنادى في قوة المفعول به، لأنه بمثابة مفعول به لفعل أدعو. هذا أدعو من أين استفاد؟ من حرف النداء. طيب، وإلا مش نعربه مفعولا به، نقول في قوة المفعول به. التاسع، أن يقع مفعولا لأجله، نحو تأديبا من قولك عنف الأستاذ التلميذ تأديبا. التفت كل فعل كما يحتاج إلى مكان يقع فيه وإلى زمان يقع فيه، كذلك هذا الفعل يحتاج إلى سبب يدعو إلى ارتكابه. السبب الذي يدعو إلى ارتكاب الفعل يسمى مفعولا له أو لأجله، لأن هذا الفعل إنما فعل لأجل ذلك السبب. كما تقول ضربت زيدا تأديبا، لماذا ضربته؟ تأديب. ولذلك المفعول له دائما يقع جوابا عن السؤال بلماذا. شوف، هل الضرب فعل إنما صدر من الفاعل لأي شيء، لأي سبب؟ لأجل التأديب. ضربت زيدا إهانة، أي لأجل إهانتي. فلماذا ضربته؟ لأجلها. فالمفعول لأجله هو السبب الذي لأجله ارتكب الفعل، ولذلك سمي مفعولا لأجله أو مفعولا له، لأن هذه اللام لام التعليل، العلة التي لأجلها صدر الفعل من الفاعل. قال أن يقع مفعولا لأجله، نحو تأديبا من قولك عنف الأستاذ التلميذ تأديبا.
تأديبا هي مفعول لأجله،
نعم، لأنه ما لأجله فعل الفعل. ونفس التأمل في هذه المصطلحات يعطينا معرفة ولو إجمالية بطريقة تمييز المفعول به عن المفعول لأجله مثلا، وهكذا. طيب، قال أن يقع مفعولا معه، وهو معه، كلمة مع على ماذا تدل؟ على التصاحب والتقارن، تمام؟ قال نحو المصباح من قولك ذاكرت والمصباح، أي ذاكرت مع المصباح. أو مثلا سرت وطلوع الشمس، أي إن سيري إنما وقع متى؟ مصاحبا لوقت طلوع الشمس. فيسمى المفعول مفعولا معه لأنه قد فعل مصاحبا، تمام، لشيء آخر، ووجد معه بمعيته. سرت وطلوع الشمس، هذه الواو معربها واو المعية، وهي التي تنبئ عن أن ما بعدها مفعول. سرت وطلوع الشمس، أي إن سيري هذا الفعل قد فعل مصاحبا ومقارنا لأي شيء؟ بطلوع الشمس. فالسير مفعول يعني مرتكب معه، ماذا ارتكب معه؟ طلوع الشمس. واضح ليش نسميه مفعول معه؟ السير فعل معه شيء وهو طلوع الشمس، فالسير مفعول معه ماذا؟ طلوع الشمس. أو تقول طلوع الشمس مفعول مع السير، فعل مع السير. واضح؟ طبعا. الحادي عشر، أن يقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها، أو اسما لإن أو إحدى أخواتها، وهذا تقدم لا نعيده. فالأول نحو صديقا من قولك كان إبراهيم صديقا لعلي، والثاني نحو محمدا من قولك ليت محمدا يزورنا. الثاني عشر، أن يقع نعتا لمنصوب نحو الفاضل من قولك صاحبت محمدا الفاضل، كما تقول هذا محمد الفاضل، وهكذا. الثالث عشر، أن يقع معطوفا على منصوب نحو بكرا من قولك ضرب خالد عمرا وبكرا، كنت تقول في المرفوعات جاء عمرو وبكرا، الآن تقول رأيت عمرا وبكرا. الرابع عشر، أن يقع توكيدا لمنصوب نحو كله من قولك حفظت القرآن، حفظت القرآن
كله،
نعم، كما كنت تقول جاء القوم كلهم. جيد. الخامس عشر، أن يقع بدلا من منصوب نحو نصفه من قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه، يعني قم الليل نصفه تمام أو انقص منه قليلا. هذا تمام الكلام في بيان المنصوبات إجمالا، يقع الكلام في بيانها تفصيلا، والحديث سوف ينحصر على ما لم يتقدم الحديث عنه وهي المنصوبات التي يكون النصب من لوازمها. تتمة البحث تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.